بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل كلامنا إلى مسألة 181 من صلاة الجمعة. قال المصنف: تعتبر في صحة الجمعة في بلد ألا تكون المسافة بينها وبين جمعة أخرى أقل من فرسخ، وهو ما يساوي 5.5 كيلومتر تقريبا. فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إذا كانتا مقرونتين زمانا. من شروط صحة الصلاة أن تكون صلاة الجمعة التي تقام في بلد تبعد عن صلاة الجمعة الأخرى ما يقارب فرسخ، اللي هو 5.5 كيلومتر أو أزيد من الفرسخ. هاي شرط في شروط الصحة، أنه لابد المسافة اللي تبعد بين صلاة جمعة وصلاة جمعة أخرى لابد أن يكون بمقدار فرسخ أو أزيد، يعني 5.5 كيلومتر أو أزيد منهم. أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك، كما لو فرضنا لو كانت صلاة الجمعة تبعد عن صلاة الجمعة الأخرى ما يقارب 3 كيلومتر، فحين مثلا 3 كيلومتر يعني أقل من فرسخ، فحينئذ لو أقيمت هاي الجمعة الأخرى فيما دون هذا الفرسخ بطلتا، يعني الصلاتين راح يبطلن. إذا كانتا يعني الصلاتين مقرونتين زمانا، كما لو بدأت الصلاتين كلاهما في زمان واحد مثل الواحدة ظهرا مثلا بوقت واحد وبتكبيرة إحرام واحدة، إذا اقترنا زمانا واحدا راح يبطلن جميع كليهما، لأن إحداهما سوف تؤثر على الأخرى، إحداهما سوف تزاحم الأخرى في عدم توفر الشرط المذكور وهو المسافة والبعد اللي لابد أن لا يكون أقل من فرسخ، فكلاهما سوف تزاحم الأخرى وكلاهما تؤثر على صحة الأخرى فيبطلان معا، لأن كلاهما ما متوفر به شرط الصحة وهو أن يبعد أحدهما عن الأخرى بما يقارب فرسخ أو أزيد. هذا إذا اقترنا زمانا. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، صحة السابقة دون اللاحقة، يعني لو فرضنا أنه أحد الصلاتين من صلاة الجمعة كانت سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، صحة السابقة دون اللاحقة، يعني الصحة المتقدمة وتبطل المتأخرة. كما لو فرضنا أنه الصلاة الجمعة الأولى بالواحدة إلا 5 دقائق كبر إمامها تكبيرة الإحرام، والأخرى لحقتها في الساعة الواحدة ظهرا ضبط يلا كبر الإمام، نقول السابقة المتقدمة زمانا هي الصحيحة، لأن ماكو صلاة أخرى تزاحمها فلهذا تكون صحيحة. نعم اللاحقة المتأخرة تكون باطلة لأن زاحمتها صلاة الجمعة التي تقدمت عليها في عدم توفر شرط البعد اللي هو ما يقارب الفرسخ أو أزيد منهم. فلهذا قال: وأما إذا كانت إحداهما أي إحدى الصلاتين سابقة يعني متقدمة، التقدم بالمراد به هنا بالتقدم الزماني، سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، يعني حتى لو فرضنا أنه الفارق بيناتهم دقائق ولو إحداهما تكبيرة الإحرام تقدمت على الأخرى، هذا يكفي لأنه الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، فما دامت قدمت إحدى الصلاتين تكون هي الصحيحة. نعم دون اللاحقة، اللاحقة يقصد بها المتأخرة، فإنها تكون باطلة بسبب المزاحم لها وعدم توفر شرط الصحة وهو البعد بما يقارب فرسخ أو أزيد من ذلك. هذه أيضا من الأمور المعتبرة في صحة الجمعة، وهو أنه المسافة اللي تبعد بين صلاة جمعة وصلاة جمعة أخرى لابد أن تكون فرسخ ما يقارب 5.5 كيلومتر وأزيد، وأما إذا كان المسافة اللي تبعد بين الصلاتين أقل من فرسخ فرح تبطل كلا الصلاتين إذا تقارن زمانا، وتصح إحداهما إذا تقدمت زمانا دون اللاحقة المتأخرة فهي باطلة. مسألة 182.
سؤال.
يعني تفضلوا. نعم.
وقتنا هذا إذا فصل الأهل صلاة جمعة لأنه من هذا الدار برسة صلاة تجسد الظهر يكرر يعني يجمع صلاة الظهر وصلاة جمعة.
يعني إذا ما توفر بها شرط المسافة وبطلت إحداهما الثاني شنو؟ أي الثاني صلي إذا ما وفر الشرط يصلي ظهر، لأن صلاة الجمعة غير صحيحة من عنده، ما متوفر بها شرط الصحة، فبما أنها ليست بصحيحة لابد أن يصلي بدلا عنها ظهرا. نعم إذا وفر شرط الصحة والوقت ما زال صحيح وابتعد عن صلاة الجمعة الأولى ما يقارب فرسخ، وكان الوقت لا زال موجود اللي هو أول الزوال، لا مانع من أن يصلي صلاة جمعة أخرى لأنه متوفر بها شرط الصحة، فبعد هي جاء صحيحة بحد ذاتها. ضروري. نعم، لأن لابد يوفر شرط صحة، لابد أنه يتأكد أنه ما موجودة صلاة جمعة أخرى تزاحمه، لأنه لابد يوفر شرط الصحة. شرط صحة الجماعة أنه لابد أن تقام في مكان يبعد عن صلاة الجمعة الآخرة ما يقارب الفرسخ وأزيد، وإلا إذا فحص ووجد أنه أكو صلاة أخرى أقل من الفرسخ تكون صلاته غير صحيحة إذا تقارن زمانا، وأما إذا سبق بالزمان فبعد صلاته صحيحة، ما يحتاج إيجاد هذا البعد. نعم. بسألة 182. إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشروط، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع من ذلك. يعني إحنا من قلنا إنه إقامة الجمعة لابد أن تبعد عن الجمعة الأخرى فيما يقارب فرسخ وأزيد، هذه وإذا كانت كما قلنا أقل من فرسخ راح تكون مانعة عن صحة الجمعة الأخرى، صلاة الجمعة الأخرى. هاي متى؟ عندما تكون المسافة أقل من فرسخ، يعني أقل من 5.5 كيلوات، إذا كانت الصلاة الثانية أيضا صحيحة وواجدة للشرائط، يعني كلاهما صحيحتان وواجدة للشرائط، الشرائط من حيث شرائط الوجوب أو شرائط الصحة. يعني شنو من حيث شرائط الوجوب؟ يعني مثلا متوفر بها أنها تصلى جماعة، متوفر بها العدد المطلوب اللي هو 5 وما فوق، مثلا مستجمعة لشروط الجماعة، مستجمعة لشروط إمام الجماعة، لكن الخلل فيها فقط من يا ناحية، ناحية شرط الصحة من حيث البعد، البعد فيها أقل من تلك المسافة اللي هي الفرسخ 5.5 كيلومتر، فبما أنها صحيحة وواجدة للشروط إذن هي تزاحم وتمنع من صحة صلاة الجمعة الأخرى. وأما إذا فرضنا أن واحدة منهما هي ليس واجدة للشرائط، هل تمنع أم لا تمنع؟ الجواب لا تمنع من ذلك، لأنه بعد ما تصلح أن تكون مزاحمة، لأنها من أصلها هي غير صحيحة، فبالتالي لا تزاحم غيرها. كما لو فرضنا أنه أحد صلاتي الجمعة كان العدد فيها 3 وليس 5، هذا معناته أنه شرط الوجوب اللي هو العدد الخاص غير متوفر بها، أو مثلا إذن هي غير صحيحة، فبالتالي حتى لو أقيمت في ضمن مسافة أقل من مسافة الفرسخ وأزيد هي لا تؤثر على صحة صلاة الجمعة الأخرى. وكذلك لو فرضنا مثلا صلاة الجمعة الأخرى الإمام الموجود فيها غير عادل، معروف عنه أنه يرتكب المحرمات، فما متوفر به شرط العدالة مثلا، فحينئذ حتى لو أقيمت هكذا صلاة في ضمن أقل من فرسخ، كما لو فرضنا المسافة بيناتهم 3 كيلو، هاي لا تؤثر على صحة الجمعة الأخرى، لأنها ما دام غير واجدة للشرائط إذن هي ما تمنع عن صحة صلاة الجمعة الأخرى، حتى لو كانت في عرضها وحتى لو كانت متأخرة عنها، هي في الأصل لا تزاحمها، فبالتالي تكون صلاة الجمعة الأولى صحيحة ما دام هي واجدة للشرائط. طبعا شنو السبب في ذلك؟ كما قلنا لأن ما دام هي من أصلها غير صحيحة إذن بعد لا تصلح أن تكون مانع ولا أن تكون مزاحما لصلاة الجمعة الأخرى، بل كأنه لا يوجد إلا صلاة جمعة واحدة صحيحة بشرائط وجوبها وصحتها. لهذا المصنف قال إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة. يعني شنو؟ يعني إذا كانت المسافة أقل من 5.5 كيلومتر، يعني أقل من فرسخ، هاي متى؟ إذا كانت صحيحة، يعني إذا كانت الصلاة الجمعة الأخرى صحيحة وواجدة للشروط، سواء كان الشروط الوجوب أو شروط الصحة، ما عدا هذا الشرط الذي ذكرنا. وأما إذا لم تكن واجدة لها، يعني ما واجدة لا لشروط الصحة ولا واجدة لشروط الوجوب، فحينئذ لا تمنع من عن ذلك، يعني لا تمنع من صحة الجماعة الجمعة الأخرى. كما لو فرضنا أنه عددها 3، كما لو فرضنا أنه الإمام الموجود فيها غير عادل، فحينئذ لا تكون مانعة ولا مزاحمة لها. إذن الصلاة الجمعة تكون مانعة عن صحة جماعة صلاة الجمعة الأخرى عندما تكون المسافة أقل من فرسخ، لو فرضنا كلا الصلاتين كانتا صحيحة وواجدة للشروط المعتبرة من حيث شروط الوجوب وشروط الصحة، وإلا لو كانت إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة، إذن من أول الأمر لا يوجد مانع ولا يوجد مزاحم، فتصح الصلاة الأولى اللي هي واجدة لشروط الوجوب والصحة. نعم. مسألة 183. إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشروط، فإن كان من أقامها الإمام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعينا. يعني إذا أقيمت صلاة الجمعة في بلد وكانت هي واجدة للشروط، سواء كانت شروط الوجوب من حيث دخول الوقت والعدد الخاص واستجماع شرائط الصحة، أيضا من حيث كونها جماعة والإمام الموجود فيها يمثل كونه عادل، وأيضا من شروط الصحة وجود المسافة بينها وبين غيرها، إذا متوفرة كل هاي الشروط وكان اللي أقامها وأمر بيها وإذن بإقامتها هو الإمام المعصوم عليه السلام أو من يمثله مثل النائب الخاص، يعني الإمام المعصوم موجود وهو عين ممثل خاص ونائبا خاص عنه هو يقيم صلاة الجمعة، حينئذ يكون الحضور لصلاة الجمعة واجب، وهذا الوجوب يسموه وجوب تعينا. شنو يعني الوجوب التعيني؟ الوجوب التعيني هو الوجوب الذي يتعلق بفعل بعينه دون أن يكون له بدنا للتخيير، ولهذا يعني المكلف ما يستطيع أن يتخير بينه وبين غيره، بل لابد أن يأتي بهذا الوجوب بعينه، مثل الصلاة الواجبة على المكلف، الصلوات اليومية هي واجبة على المكلف بالوجوب العيني. يعني إحنا إذا توجب علينا صلاة الظهر ما عندنا تخير نصلي الظهر أو غير الظهر، ما عندنا إلا نصلي الظهر، هذا يسموه وجوب تعيني، لابد أن أقيم الظهر وما عندي بدل أتخير وياه. مثل هكذا وجوب على المكلف يسمى بالوجوب الذي لا بدل منه، لا يرخص المكلف إبداله بفعل آخر، ولا يرخص المكلف أن يأتي بالفعل شخص غيره عنه، بل لابد هو أن يأتيه هو بنفسه. فالآن صلاة الجمعة إذا قامها الإمام أو نائبه الخاص يصبح وجوب الحضور إليها وجوب تعيني، يعني لابد يحضر لها واجب، ولابد يصلي الجمعة فقط ما يصلي بدلا عنها الظهر، لأن هي الآن ليس واجبة بالوجوب التخييري بل واجبة الوجوب التعيني. لهذا الوجوب التعيني يقع في قبال الوجوب التخيري. الوجوب التعيني هو الوجوب الذي يتعلق بالفعل ولا بدل له، فلهذا المكلف ملزم بأن يأتي بنفس هذا الفعل ولا بدل له غيره، بينما الوجوب التخييري هو وجوب يتعلق بالفعل لكن له بدل آخر، يستطيع المكلف يتخير يتخير مع غيره، مثل ما قلنا الآن صلاة الجمعة في عصر الغيبة هي وجوب تخيري، يقدر يتخير بين الجمعة والظهر، هذا يسمى وجوب تخيري. لكن في فرض إقامة الجمعة من قبل الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص اللي يعين الإمام ويأمر بإقامة صلاة الجمعة، راح يصبح وجوب الحضور وجوب تعيني. وهذا معناته أنه المكلف إذا ترك صلاة الجمعة وصلى صلاة الظهر، يأتي الآن سؤال، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هل تصح أو لا تصح؟ الجواب نعم تصح صلاته، ولكن يكون مأثوم من جهة ترك الوجوب المتعلق به. طبعا صح صلاة الظهر ليس من باب التخير، لأن هو من أول الأمر ليس متخيرا، بل هو متعينا عليه أن يأتي بصلاة الجمعة، لكن هو خالف وما حضر لصلاة الجمعة، إذن هو مأثوم لأن ترك الواجب. لكن هو بدل من ذلك صلى صلاة الظهر، هل هذه الصلاة الظهر صحيحة؟ الجواب نعم صحيحة. السبب شنو لماذا صحيحة؟ هذا إن شاء الله راح تدرسوه، يسمونه مبحث الترتب. مبحث الترتب إنه إذا كانت الوظيفة بيها فعليا، والمكلف عصى وترك الفعل الأول وأتى بالفعل الثاني، راح يصح منه الفعل الثاني. أعطيكم مثال له، مثال الترتب. مثلا إذا شخص دخل للمسجد ووجد نجاسة موجودة في المسجد، يجب عليه فورا تطهير المسجد، لكن إذا هذا المكلف خالف وترك تطهير المسجد وقدم الصلاة، طبعا وجوب تطهير المسجد وجوب فوري، بينما الصلاة الواجبة وجوبها ليس فوري، يعني متراخي، يجوز يأخرها الصلاة ما دام وقتها متسع، لكن هو خالف وعصى وترك تطهير المسجد وراح صلى صلاته، هل نقول إن صلاته باطلة؟ الجواب لا، تصح صلاته على مبحث الترتب. شنو يعني الترتب؟ يعني هو عنده فعليا مترتبات، كان المفروض من عنده أول مرة يطهر المسجد وبعدين يصلي، بس هو ما طهر المسجد، إذا انت راح تترتب عليه الفعل الثاني اللي هو إقامة الصلاة. هنا نفس الكلام، الآن المطلوب من المكلف يصلي صلاة الجمعة بالوجوب التعيني، لكن هو ما صلى الجمعة، تركها، إذا نقول له أنت خالفت الواجب فأنت مأثوم، راح بدل عنها صلى صلاة الظهر، إذا سقط الوجوب بالعصيان لصلاة الجمعة راح يترتب عليه الصلاة اليومية اللي هي صلاة الظهر، فلو صلى تكون صلاته صحيحة على مبحث الترتب. إذا هو تصح منه الظهر، ولكن يكون مأثوما بترك صلاة الجمعة. لهذا قال المصنف: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجد للشروط، فإن كان من أقامها الإمام عليه السلام، يعني يقصد الإمام المعصوم أو من يمثله مثل النائب الخاص، وجب الحضور فيها تعينا، يعني بعد لابد بالوجوب الشرعي أنه نصلي الجمعة ونحضر لها. وإذا ما صلينا صلاة الجمعة وتركناها وصلينا صلاة الظهر، نقول تصح صلاة الظهر، ولكن الشخص اللي ترك صلاة الجمعة يكون مأثوم لأن ترك الواجب الموجه إليه. أما ليش صحت صلاة الظهر؟ قلنا على مبحث الترتب. نعم. وإن كان غيره، زين إذا كان المقيم للصلاة هو غير الإمام، كما الآن موجود في زماننا اللي هو زمان الغيبة، اللي أمر بها هو مثلا النائب العام مثل الحاكم الشرعي، وإن كان غيره لم يجب الحضور، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر ولو في أول وقتها. ليش مو واجب الحضور؟ لأن على رأي سماحة السيد إنه صلاة الجمعة ما دام في عصر الغيبة، واللي يؤمر بإقامته هو ليس الإمام المعصوم ولا نائبه الخاص، إذن هي مو واجبة بالوجوب التعيني، إنما هي واجبة بالوجوب التخيري. والمكلف من أول الأمر مخير، يريد يحضر للصلاة يصلي صلاة الجمعة تجزي عنه، وإذا ما يريد يحضر يستطيع أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها ولو في أول وقتها وتكون صحيحة ومجزية. وهذا هو سر الخلاف في صلاة الجمعة اللي هو موجود بين الفقهاء، اللي قلنا في الدرس السابق أنه توجد آراء فيه ثلاثة، وهو أنه وقع كلام عند فقهائنا أنه النائب العام اللي هو الحاكم الشرعي هل يكفي في الدعوة لإقامة صلاة الجمعة أو لا يكفي. فاللي قال يكفي حاله حال النائب الخاص أو حاله حال وجود الإمام أصبحت عند صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعيني، واللي قال ما تكفي ذهب إلى رأي أنه إذا صلاة الجمعة مو واجبة في عصر الغيبة بحسب عدم توفر شرطها وهو الإمام العادل الذي يأذن ويأمر بإقامتها، والبعض الآخر ذهب إلى وجوبها بالوجوب التخيري كما هو مذهب ورأي السيد المصنف. نعم. مسألة 184. نعم، هذه المسألة راح تتكلم عن بعض الشروط المعتبرة في وجوب الحضور لصلاة الجمعة. يعتبر في وجوب الحضور لصلاة الجمعة الذكورة، لهذا المصنف قال لا يجب الحضور على المرأة، يعني صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة، إنما هي واجبة الحضور على الذكور يعني على الرجال. لهذا المصنف قال لا يجب الحضور على المرأة، لأن صلاة الجمعة من أول الأمر هي ليست واجبة عليها، إنما يعتبر في وجوب الحضور لصلاة الجمعة هو الذكورة. هاي أولاً. اثنين، يعتبر في الحضور لصلاة الجمعة أن يكون الشخص حاضراً وليس مسافراً، لهذا المصنف قال ولا على المسافر، يعني لا تجب صلاة الجمعة على المسافر سواء كان هذا المسافر وظيفته القصر يعني يقصر الصلاة في السفر، أو كان وظيفته هو التمام مثل المسافر اللي يسافر بس ينوي ويقصد الإقامة لمدة 10 أيام. الشخص اللي ينوي إقامة 10 أيام في مكان واحد يكون وظيفته التمام، يعني يصلي صلاة تمام وإن كان هو مسافرا، كلاهما لا يجب عليهم الحضور لصلاة الجمعة، لأنه نشترط في وجوب الحضور لصلاة الجمعة أن يكون الشخص حاضرا وليس مسافرا، سواء كان سفره ممن وظيفته القصر أو كان ممن وظيفته القصر للصلاة أو كان ممن وظيفته التمام للصلاة كقاصد الإقامة 10 أيام، كلاهما لا يجب عليهما الحضور لصلاة الجمعة. لهذا المصنف قال ولا على المسافر، يعني ولا يجب على المسافر أن يحضر وإن كانت وظيفته الإتمام، يعني وإن كان وظيفته الإتمام في الصلاة كالشخص الذي هو مسافر لكن ينوي الإقامة 10 أيام في مكان واحد، وكذلك مثل الشخص المسافر لكن سفره سفر معصية. راح يأتينا إن شاء الله في باب صلاة المسافر إنه اللي يسافر وسفر سفر معصية هاي وظيفته التمام ولا يقصر في سفره، هذا أيضا لا تجب عليه الحضور إن من لصلاة الجمعة. ثلاثة، يعتبر في وجوب الحضور لصلاة الجمعة السلامة من الأمراض، يعني لابد يكون الشخص سليم من المرض، لهذا قال ولا على المريض، يعني لا يجب الحضور على المريض ولا على الأعمى. الأعمى الشخص الأعمى أيضا لا يجب عليه الحضور، وبعض الفقهاء زاد حتى العرج الذي يمنع من المشي، هذا يعتبر أيضا مرض يمنع من الحضور، فإذا شخص كان مريض ما واجب عليه يحضر صلاة الجمعة، إذا كان أعمى أو عرجه عرج يمنعه من المشي هذا أيضا لا يجب عليه الحضور، لأنه نشترط ونعتبر في وجوب الحضور لصلاة الجمعة السلامة من الأمراض. هاي ثالثا. أربعة، نشترط أيضا ونعتبر في وجوب الحضور لصلاة الجمعة هو عدم الشيخوخة، يعني أن لا يكون المكلف كبير السن ووصل لمرحلة أنه يصبح شيخ كبير، لهذا المصنف قال ولا على الشيخ الكبير، يعني لا يجب الحضور على الشيخ الكبير. طبعا شنو معنى الشيخ الكبير؟ الشيخ الكبير المراد به هو الرجل كبير السن، والمحدد للسن الذي يكون به الإنسان كبير هو الصدق العرفي، يعني العرف يقول عنه إنه كبير السن. وغالبا العرف يرى أنه من كان بعمر 70 سنة وما فوق يسميه كبير السن. نعم، إذا كان دون عمر 70 ها العرف عرفنا بالخارج ما يطلق عليه شيخ كبير، مثل اللي عمره 60 65، هذا عرفنا الخاص ما يسمي، العام عند الناس الخاص والعام ما يسميه شيخ كبير. المتعارف بالخارج أنه الشخص إذا أصبح عمره من 70 وما فوق، مثل 80 85، هذا يسميه شيخ كبير. هذا الصنف لا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة لأن وردت الرخصة له وأسقطت الوجوب عنه، ولا على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخين اللي هي 11 كيلومتر. الشخص اللي تبعد عنه صلاة الجمعة بفاصل وبعد أكثر من فرسخين اللي هي 11 كيلو لا يجب عليه الحضور. طبعا المصنف قال أكثر من فرسخين، هذا معناه أنه إذا كان البعد 11 كيلو متر وما دونه مثل 10 9 8 يجب عليه الحضور. إذا كان أكثر من 11 مثل 11.5 12 وما فوق لا يجب عليه الحضور، لأنه هو مرخص بسبب البعد والفاصل المكاني عنه وعن صلاة الجمعة. ولو كان هذا البعد لا يمثل له مشقة مثل وقتنا الحاضر، إذا شخص قال في وقتنا الحاضر البعد ما يمثل علينا مشقة لأن متوفرة وسائل النقل نقدر نذهب بالسيارة للصلاة، الجواب هذه رخصة وردت ولو كان من دون مشقة. إذا كانت المسافة 11 كيلو متر أكثر من 11 كيلو متر وما فوق أنت مرخص بعدم الحضور، وإذا أردت تحضر لا مانع من ذلك وتكون الصلاة أيضا منك صحيحة ومجزية. ولا على من كان الحضور عليه حرجيا لمطر أو برد شديد أو نحوهما. الشخص اللي يكون حضور صلاة الجمعة عليه يسبب له حرج، يعني يسبب له مشقة نفسية لا تتحمل عادة، ويقع في حرج شديد مثل شنو؟ مثل المطر، لو كان الجو فيه مطر شديد وهو ما يقدر يخرج بالمطر، أو كان الجو فيه برد شديد وهو كان يخاف على نفسه المرض أو ما يتحمل هذا البرد بسبب وجود مرض عنده وما يريد يخرج في هذا البرد يخاف على نفسه، حينئذ لا يجب عليه الحضور. ونحوهما يعني غير المطر والبرد، مثل منه؟ مثل الحر الشديد الذي لا يتحمل عادة، أو مثل الريح القوية التي لا يمكن للإنسان المشي معها أو مقاومتها، وغيرها من باقي الظروف الطبيعية اللي تمنع الإنسان. هذول ما واجب عليهم يحضرون لصلاة الجمعة، وحتى لو لم يكن الفصل بمقدار 11 كيلو وما أكثر من 11 كيلو متر وما زاد، يعني حتى لو كان المقدار بينهم وبين صلاة الجمعة 5 كيلو، حتى لو كان 6 كيلو يعني أقل من الفصل، لكن ما دام هم معذورين من جهة الحرج إذن هم مرخص لهم شرعا في عدم الحضور، فلهذا لا يجب عليهم الحضور لصلاة الجمعة. فهؤلاء جميعا من أم المرأة والمسافر والمريض والأعمى والشيخ الكبير واللي يبعد 11 كيلو أكثر من 11 كيلو عن الجمعة واللي يكون حضور حرجي، هذول كلهم لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة لأن ما يتوجه لهم وجوب الحضور، هم من أول الأمر صلاة الجمعة ليست واجبة عليهم، فلا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعينا، يعني حتى في فرض أن نقول أن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعيني اللي هو كما قلنا في زمن حضور الإمام وهو يأمر بإقامتها أو من يمثله كالنائب الخاص، لهذا المصنف قال الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة اللي هي مسألة 183 اللي قلنا إنه لو أقامها الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص يكون الحضور فيها وجوب تعيني، حتى لو كانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعيني هؤلاء أصلا ما متوجه لهم خطاب وجوب الحضور لصلاة الجمعة، فمرخص لهم عدم الحضور. نعم لو حضروا لصلاة الجمعة هل تصح منهم الجمعة أو لا تصح؟ الجواب نعم تصح منهم صلاة الجمعة، ولأنها تقع في بدل صلاة الظهر، كما لو المرأة هي حبت تحضر صلاة الجمعة نقول يجوز لها الحضور وإن لم يكن واجب عليها، وتصح منها صلاة الجمعة وتكون بدلا عن صلاة الظهر، وهكذا المسافر والمريض والأعمى وكبير السن إذا أحبوا الحضور تكون صلاتهم صحيحة، وإن كان الحضور لهم ليس بواجب، بس هذا ما يمنع من صحة الصلاة لهم. الآن وصل كلامنا إلى التكلم عن النوافل اليومية. طبعا إحنا قلنا الصلاة تقسم إلى قسمين، الصلاة الواجبة اللي ذكرنا أنواع وأصناف لها، الآن المصنف يريد يذكر لنا صنف ونوع للصلوات المستحبة. وقلنا الصلوات المستحبة هي الصلوات التي لا يجب على المكلف الإتيان بها، إنما هي موجود فيها خطاب المحبوبية والمرغوبية من قبل الشارع، يعني هي محبوبة ومرغوبة للشارع، فلو أتى بها المكلف يثاب عليها، أما لو تركها فلا يعاقب عليها. من الأمثلة البارزة للصلوات المستحبة هي النوافل اليومية. ما معنى النافلة؟ النافلة في اللغة بمعنى الزيادة، وسميت الصلاة المستحبة بالنوافل اليومية لأنها هي زيادة عن الصلوات الفرائض، لأن النافلة في اللغة بمعنى الزيادة، وسميناها بالنوافل اليومية لأن هي في أصلها هي زيادة عن الصلوات المفروضة اللي هي الصلوات الواجبة اليومية، فسميناها بالنوافل اليومية، يعني الزوائد التي يستحب الإتيان بها زيادة على الفريضة. وتسمى أيضا بالرواتب اليومية، يعني الصلوات المسنونة المستحبة المصاحبة للفرائض، وسميت رواتب لأنها رتبت في وقت معين كما سوف نذكر إن شاء الله وقتها. فإلها تسميتين، تسمية النوافل اليومية وتسمية الرواتب اليومية. تسمية النوافل اليومية من جهة إنها زيادة على الفرائض، وتسمية الرواتب اليومية من جهة إنها رتبت في وقت معين قريب لوقت الفريضة. قال المصنف يستحب التنفل في اليوم والليلة 34 ركعة. يستحب يعني هو أمر محبوب ومرغوب عند الشارع وفيه الأجر والثواب. التنفل يعني الاشتغال بصلاة النافلة، الشخص اللي يصلي صلاة النافلة يسمى بالتنفل، يعني يشتغل بصلاة النافلة في اليوم والليلة 34 ركعة، يعني يستحب له أن يقيم نوافل يومية ممتدة على طوال النهار والليل 34 ركعة، وهي 8 ركعات لصلاة الظهر، يعني نافلة صلاة الظهر أن يصلي لها 8 ركعات، طبعا كل ركعتين بسلام كما سوف يأتينا. هذه تسمى نافلة صلاة الظهر. هذه متى تصلى؟ تصلى قبلها، يعني تصلى قبل صلاة الظهر، قبل أن نصلي صلاة الظهر نصلي نافلة صلاة الظهر. نافلة صلاة الظهر عددها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. إيش وقت يبدي وقتها؟ وقت نافلة الظهرين للظهر والعصر كما سيأتينا إن شاء الله يبدي من الزوال، يعني من بعد أذان الظهر، ويمتد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، يعني يمتد ما دام الوقت موجود لصلاة الظهر والعصر النافلة يبقى وقتها. فإذا ردنا نصلي الظهر وردنا نصلي النافلة نصلي أول مرة النافلة 8 ركعات، ثم بعد ذلك نصلي فريضة الظهر 4 ركعات. وكذلك ثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، يعني نصلي ثمان ركعات نافلة صلاة العصر قبل صلاة العصر كذلك يعني قبلها، فنصلي نافلة الظهر ثم فريضة الظهر ثم نصلي نافلة العصر ثم بعد ذلك فريضة العصر. متى يبدأ وقت نافلة صلاة العصر؟ قلنا هو ممتد ويا وقت صلاة الظهرين، ما دام الوقت موجود قبل لا تصلي صلاة العصر تقدر تصلي نافلة صلاة العصر، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب. نافلة طبعا صلاة الظهر، نافلة صلاة الظهر ونافلة صلاة العصر هاي ممتدة على اليوم، يسموها صلاة نهارية. مو المصنف قال التنفل في اليوم والليلة، ايش يقصد باليوم؟ يقصد باليوم مثل منه؟ مثل نوافل الظهرين، وسيأتينا إن شاء الله نافلة صلاة الفجر. وأما صلاة المغرب والعشاء هاي يسموها الليلة، نوافل الليلة، أربع ركعات نصليها بعد صلاة المغرب تسمى نافلة صلاة المغرب. تلاحظون الفرق؟ نافلة صلاة الظهر قبل صلاة فريضة الظهر، نافلة صلاة العصر قبل فريضة العصر، بينما صلاة نافلة صلاة المغرب تصلى بعد صلاة المغرب. إذن أكو فرق بيناتهم بالوقت، تصلى بعد صلاة المغرب. ما هو وقت نافلة المغرب؟ يبدأ وقت نافلة المغرب من بعد الفراغ من صلاة المغرب ويمتد إلى آخر وقت الفريضة. ما دام الفريضة وقتها متسع، نافلة صلاة المغرب أيضا يبقى وقتها موجود وياها، ما لم يتضيق وقت الفريضة. إذا ضيق وقت الفريضة بعد ما نقدر نصليها لأن راح تخرج وقتها، فكون نصليها في وقت متسع ما دام صلاة المغرب متسعة على وقتها، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء تصلى من جلوس وتحسبان بركعة. صلاة العشاء النافلة لها ركعتان تصلى بعد صلاة العشاء اللي نسميها نافلة الليلة، وتلاحظون نافلة صلاة العشاء مثل نافلة صلاة المغرب تصلى بعد الصلاة وليس قبلها، وفيها خصوصية أنها تصلى من جلوس، يعني نكبر وإحنا جالسين ونقرأ ونركع إحنا جالسين ونسجد ونتشهد ونسلم وهكذا، نصلي ركعتين من جلوس. الركعتين من جلوس تحسبان بثواب ركعة واحدة، لأن إحنا عندنا كل ركعتين تصلى جلوسا تعادل بقيمة الركعة واحدة قياما من حيث الأجر والثواب، فهي تحسب بركعة واحدة. تسمى هذه الصلاة نافلة صلاة العشاء، وإلها تسمية أخرى وهي تسمى بصلاة الوتيرة، وثوابها بركعة واحدة. ليش سموها صلاة الوتيرة؟ تسمى بالوتيرة لأن هي تعتبر في مقام الوتر، بمقام ثواب الركعة الواحدة، والواحد في اللغة يسمونه وتر، فلهذا سموها بصلاة الوتيرة لأن ثوابها ثواب الركعة الواحدة. وثمان ركعات تصلى نافلة الليل اللي احنا نسميها صلاة الليل، والأحوط الأولى في صلاة الليل أن يكون وقتها هو أن نأتي بها بعد منتصف الليل، يعني بعد ما ينتصف الليل نأتي بها بمن بنافلة الليل اللي هي الثمان ركعات. ما هو منتصف الليل؟ منتصف الليل هو المنتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، إن شاء الله سوف يأتينا في مسألة 191 نذكره. إذا حسبنا المنتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر هذا يكون شنو؟ يكون هو الوقت المحدد لمن؟ لمنتصف الليل. يعني مثلا إذا كان مثلا طلوع الفجر خلنا نفرض الساعة 5 فجرا وغروب الشمس مثلا 6 مساء أو 7 مساء، نحسب المنتصف بيناتهن، إيش قد المنتصف يكون بين عدد الساعات؟ هو يطلع منتصف الليل، قد يطلع مثلا الساعة 11:30 في بعض فصول السنة يمكن يكون الساعة 11 والربع وهكذا حسب اختلاف الأشهر القمرية. إذن منتصف الليل هو المنتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. نافلة صلاة الليل تصلى بعد منتصف الليل، يعني في وقتنا الآن منتصف الليل هو ما يقارب الساعة 11:10 أو 12 دقيقة. إذا أردنا نصلي صلاة الليل نصليها بعد منتصف الليل، لكن هذا المصنف بناء على الأحوط الأولى. ما هو السبب؟ لأنه رأي مشهور الفقهاء أنه الوقت المحدد لنافلة الليل هو بعد منتصف الليل، هذا رأي مشهور الفقهاء. المصنف يرى أنه هذا الرأي هو الأحوط، لكن من باب الاحتياط الأولوي، يعني هو الأحوط والأفضل، لأن هو مختار في المسألة، مختار السيد المصنف في مسألة وقت نافلة الليل وصلاتها، هو أنه يجوز الإتيان بها من أول الليل. يعني نقدر حتى لو بعد صلاة المغرب والعشاء ردنا نصلي صلاة الليل يجوز على رأي السيد المصنف، لأن رأيه أنه صلاة الليل ونافلة الليل تصلى في أول الليل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء كان صاحبها معذور في التقديم أو غير معذور، كما لو كان مختارا، لأن إحنا عندنا يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر لأنه معذور، إذا خاف المسافر أنه تفوت صلاة الليل إذا أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها اللي هو بعد منتصف الليل. وكذلك للشاب أو الشيخ الكبير اللي يخاف يفوت صلاة الليل ووقتها بسبب غلبة النوم أو بسبب طروء الاحتلام عليه، فهذول يجوز لهم التقديم لأنهم معذورين. سماحة السيد عند جواز التقديم جائز مطلقا للمعذور وغير المعذور، لأن مختاره في المسألة أنه وقت نافلة صلاة الليل يبدأ من أول الليل، يعني من حتى بعد صلاة المغرب والعشاء، هذا يسموه أوائل الليل. إذا كملنا صلاة المغرب والعشاء يجوز لنا نصلي صلاة الليل. نعم الأفضل والأحوط رعاية الأحوط الأولوي رعاية رأي مشهور الفقهاء، وأن نصليها بعد منتصف الليل. لهذا المصنف تلاحظون قال الأحوط الأولى. شنو وجه الاحتياط؟ لأنه هو مختاره يخالف رأي مشهور الفقهاء، لكن مشهور الفقهاء رأيهم أنها تصلى بعد منتصف الليل. السيد المصنف مختاره أنه يجوز الإتيان بنافلة الليل ولو من أول الليل مطلقا للمعذور وغير المعذور. والأفضل الأكثر أفضلية والأكثر ثوابا أن نؤديها قريبا من الفجر الصادق، يعني نؤديها بالوقت القريب من أذان الفجر. طبعا شنو الفجر الصادق؟ راح يأتينا إن شاء الله. الفجر إليه تسميتان، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق المراد به راح يأتينا إن شاء الله في مسألة 195 هو النور المنتشر في الأفق عرضا، يعني النهار من يبدي يطلع في طلوع الفجر أول ما يبدأ الضوء يطلع بصورة عمودية، هذا يسمونه الفجر الكاذب. هذا طبعا ليش سموه فجر كاذب؟ لأن هو مو وقت الصلاة الصحيح فيسمونه بالفجر الكاذب. وبعد زيادة وضوح الضوء يكون الضوء خارج ومنتشر بالأفق عرضا وليس طولا. إذا انتشر النور في عرض الأفق هذا يسمونه وقت صلاة الفجر الصادق. ليش سموه الفجر الصادق؟ لأن هو الوقت الصحيح والحقيقي لدخول الفجر وبدء صلاة الفريضة، فلهذا سموه بالفجر الصادق. الأفضل الإتيان بنافلة الليل وأداءها في الوقت القريب من الفجر الصادق اللي نسميه إحنا وقت السحر، ويعبرون عنه الثلث الأخير من الليل. وركعتي الشفع بعد صلاة الليل، ركعتي الشفع تصلى 2 بعد صلاة الليل. شنو معنى الشفع؟ الشفع بمعنى 2، الوتر بمعنى 1، والشفع بمعنى الاثنين. يستحب بعد نافلة الليل اللي هي 8 ركعات أن نصلي ركعتي الشفع، وتكون بعد صلاة الليل، ثم بعد ذلك ركعة الوتر، والوتر بمعنى الواحد، تصلى بعد الشفع. ثم بعد ذلك يستحب أن نصلي ركعتان نافلة صلاة الفجر، ويكون وقتها قبل فريضة الفجر، يعني وقت نافلة صلاة الفجر قبل أن نؤدي فريضة صلاة الفجر. ولا يبعد أن يكون مبدأ وقتها، يعني وقت نافلة الفجر، هو مبدأ وقت صلاة الليل، يعني الوقت القريب من الفجر، كما لو أردنا أن نصليها في الثلث الأخير من الليل اللي هو وقت السحر. هل يصح أو لا يصح؟ الجواب نعم يصح. يعني هذا معناه أنه مبدأ نافلة صلاة الفجر تريد تصليها بعد أذان الفجر ماكو مانع، هذا وقتها، وتريد تصليها قبل أذان الفجر يعني بعد صلاة الليل، هذا أيضا يجوز، لأنه يجوز دسها وإدخالها في الليل، هذا جائز، وأن تصلى في الثلث الأخير من الليل اللي هو وقت السحر، هذا لا مانع منه. فاللي يريد يصلي نافلة الفجر مخير، يريد يصليها بعد صلاة الليل قبل الأذان، أو يريد ينتظر يأذن الأذان أذان الفجر ثم بعد ذلك يصلي النافلة والفريضة، هو مخير في ذلك. قال بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الإتيان بها، يعني أول مرة يصلي صلاة الليل ثم بعد ذلك بمقدار يتمكن به من أن يصلي نافلة الفجر، ويمتد وقتها إلى قبيل طلوع الشمس، يعني نافلة صلاة الفجر يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة. ما دام إحنا متمكنين أن نؤدي وقت فريضة صلاة الفجر، في أي وقت تقدر تصلي نافلة صلاة الفجر قبل الفريضة، ما دام أنه الشمس ليست بطالعة. أما إذا طلعت الشمس بعد انتهى وقت نافلة صلاة الفجر، فإذا ردنا نصليها لابد أن نصليها قضاء وليس أداء. هذا ما يخص النوافل اليومية. أما مسألة 185 اللي هي تتكلم عن النوافل ركعتان ركعتان، يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
أحمد.